إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى القرآن. القرآن نسير وبهديه نهتدي. في خطى القرآن حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية على ضوء القرآن الكريم. خطى القرآن برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الأئمة المعصومين. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم في خطى القرآن، هذا البرنامج الذي يتناول المشاكل الإنسانية ويعرضها على القرآن الكريم من خلال القصص القرآنية. وقد تناولنا قصة النبي موسى عليه السلام، نتناول اليوم في الوقوف في محطاتها مع محدثنا الشيخ مازن الكربلائي.
تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
أعزتي الأكارم، نرحب بالشيخ مازن الكربلائي، أجمل الترحيب. مرحبا شيخنا،
حياكم الله،
كيف حالكم؟
الله يحفظكم.
شيخ مازن، كما استمعتم الآية الكريمة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يتضح من ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما قال ونريد يؤكد إرادته تبارك وتعالى التي هي مقابل إرادة الظالم، ولكن إرادة الله هي فوق كل إرادة. ومن خلال هذه الآية الكريمة يريد أن يقول أننا سنصطفي من عبادنا من له المؤهلات العالية رغم ما تعرضوا له من حوادث وطوارئ، ولكنهم لم يركعوا لها وصمدوا بمعاناتهم الذاتية، فاستحقوا أن نصطفيهم لنعمائنا. من خلال هذه الآية الكريمة ومعطياتها نود أن نستمع إلى حديثكم.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الواقع أن القرآن الكريم في الآية الرابعة من سورة القصص عندما يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. القرآن الكريم هنا يقوم بعملية توصيف دقيقة جدا ورائعة جدا لذلك الظرف الهائل، لذلك الظرف الهائل الذي كان يجري في ساحة المجتمع، لتلك الحركة التاريخية التي كانت تتحرك في داخل ذلك المجتمع. فرعون يعلو في الأرض يمزق ذلك المجتمع إلى مزق، إلى طوائف، كما مر الكلام عن 6 طوائف يقسم فرعون المجتمع إلى هذه الطوائف 6، يستضعف طائفة من هذه الطوائف ويصب جام غضبه عليها، يذبح أبناء تلك الطائفة، يستحي نساء تلك الطائفة، ويفسد ذلك الإفساد العظيم. هذا التوصيف القرآني لوضع ذلك المجتمع، توصيف لذلك الظرف الهائل الذي كان يطبق على بني إسرائيل، يطوق بني إسرائيل من كل حدب وصوب، يحيط بني إسرائيل بحيث أن كل الأسباب كانت تجري ضد بني إسرائيل، وكل الأسباب كانت بيد فرعون. يستثمر فرعون هذه الأسباب، يستثمر فرعون هذه النعم التي حباها الله تبارك وتعالى لمصر ولحضارة مصر ولفرعون، كل تلك النعم يستثمرها فرعون من أجل الطغيان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يستخدم هذه النعم من أجل أن يعمق وأن يكرس هذا الطغيان الذي تحدثت عنه الآية القرآنية. لكن هذا الكلام كله بحسب الظاهر، طبعا هذا التوصيف القرآني. أي إنسان يمتلك مقدارا من الموضوعية، مقدارا معقولا من الموضوعية والتجرد، يستطيع أن يصل إلى هذه الحقائق، أن يعني فرعون قام بكل هذه العمليات، والفراعنة عبر التاريخ يقومون بهذه العمليات، يعلون في الأرض، يمزقون المجتمع، يصبون جام غضبهم على طائف من الطوائف، يذبحون الأبناء، يستحيون النساء، يفسدون ذلك الإفساد. لكن هذا كله بحسب الظاهر، بحسب ظاهر الأمور. فهل إن المسألة سوف تنتهي عند هذه النقطة؟ ولو انتهت المسألة عند هذه النقطة فهذا يعني أن التاريخ سوف يكون بيد الفراعنة، وإن الفراعنة سوف يبقون يتحكمون بمقدرات المجتمع ويسوقون المجتمع إلى كل النقاط التي يريدونها وإلى كل التوجهات التي يريدونها. القرآن الكريم هنا مباشرة في الآية 5 كأنه يجيب على تساؤل، أنه هل إن المسألة سوف تنتهي عند هذه النقطة وينفذ فرعون كامل ما يريده من إفساد، من تذبيح، من استحياء، من تمزيق، من استضعاف، من علو، هل المسألة تنتهي عند هذه النقطة ولا يوجد راد لإرادة فرعون؟ القرآن مباشرة يأتي في الآية 5 لكي يصور لنا الجانب الآخر، لكي يصور لنا الوجه الآخر، لكي يصور لنا الباطن. كثير من الناس يقتصرون في نظرهم على الظاهر ولا يستطيعون أن يمعنوا فيما وراء الظاهر، يبعنوا في الباطن. القرآن الكريم هنا يحول وجهة نظرنا إلى وجهة أخرى عندما يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا كانت الآية 4 تتحدث عن ظاهر الأمر، فإن الآية 5 وكذلك الآية 6 تتحدث عن باطن الأمر. إذا كانت الآية 4 تتحدث عن إرادة فرعون وعن ما يريده فرعون، عن علو فرعون، عن إفساد فرعون، عن تذبيح فرعون للإبناء واستحياء النساء وما شاكل ذلك، فإن الآية 5 و6 تتحدث عن إرادة الله تبارك وتعالى. فبالتالي هنا نحن أمام هذه الآيات 4 و5 و6 نحن نلتقي مع إرادتين، إرادة الفرعون التي كانت تسير باتجاه، وإرادة الله تبارك وتعالى التي تسير باتجاه آخر. وبالتالي هناك صراع ما بين الإرادات، صراع محتدم يصوره القرآن الكريم أبلغ تصوير وأربع تصوير خلال هذه الآيات القليلة، ليعلن القرآن الكريم فيما بعد ذلك أن النتيجة النهائية أن إرادة الله تبارك وتعالى هي التي سوف تنتصر. إرادة الله تبارك وتعالى القاضية بعدة نقاط. أولا، إرادة الله تبارك وتعالى تقضي بأن يثقل الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بالنعمة. بعد أن كانت النعم عند فرعون، يستثمرها فرعون ويوظفها فرعون في سبيل الطغيان، في سبيل الاستبداد، تلك الإمكانات الضخمة، تلك النعم الضخمة التي كانت موجودة في المجتمعات المصرية، فرعون كان يستخدمها للمزيد المزيد، كحال كل الطواغيت عبر التاريخ واقعا يستخدمون النعم التي أعطاها الله تبارك وتعالى لمجتمعاتهم، يستخدمونها لمصالحهم لطغيانهم. الله تبارك وتعالى يشاء أن يحول، أن يوجد الانقلاب في محور تلك النعمة. فبدلا من أن تكون النعمة عند فرعون ليوظفها في سبيل طغيانه وفي سبيل ظلمه يشاء الله تبارك وتعالى أن يوجد الانقلاب، وإن هذه النعمة سوف تتحول إلى المحور الآخر، إلى القطب الآخر. لاحظ، ونريد أن نمن. المن هو الإثقال بالنعمة، يعني الله عز وجل يشاء يريد أن يثقل بني إسرائيل بالنعمة، لا يعطيهم فقط جزءا وشيئا قليلا من النعمة، وإنما يثقلهم بالنعمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هؤلاء المستضعفين الذين كان فرعون يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هؤلاء المستضعفون الذين كان فرعون قد جعلهم في قاع الهرم الاجتماعي، في أسفل الهرم الاجتماعي، مواطنين بحسب التعبيرات الدارجة، مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة. الله عز وجل يشاء أن يرفع هؤلاء وأن يجعلهم قدوات، أن يجعلهم أسوة، أن يجعلهم مثلا يحتذى، وبعد أن كانوا تابعين يشاء الله تبارك وتعالى أن يجعلهم متبوعين.
قبل تحول هذا النصر الإلهي إلى واقع، قد يتراجع البعض أو ييأس لأن هذا الحاكم قد تأخر وتمادى في ظلمه وطغيانه، فهذه الآية الكريمة تدل على أن هذا النصر عندما يكون خفيا، يعني هو في ضمن الإرادة الإلهية، ولكن بالتالي ممكن أن يصبح واقع حال بعد أن يرى الله سبحانه وتعالى صبر المؤمنين ثم ينصرهم.
أحسنتم. فإذا القرآن الكريم هنا يحدثنا عن ظاهر ويحدثنا عن ماذا؟ عن باطن. طبعا الإنسان المنشد فقط وفقط إلى ظاهر الأمور، إلى الحسابات الظاهرية، والذي يغفل عن الإرادة الإلهية،
قد يتراجع.
هذا الإنسان قد يتراجع لأنه يرى أن كل الأسباب بيد فرعون، فسوف يضطر مع إيمانه الضعيف أن يساق لفرعون، لأنه يعتبر أن المسألة منتهية، وأنه مسألة المواجهة مع فرعون هي مواجهة خاسرة بكل الحسابات وكل المقاييس. أما الإنسان الذي يؤمن بالباطن، إن صح التعبير، الذي يؤمن بأن الله عز وجل هو السبب وراء كل سبب، احنا نعتقد في العقائد انه المؤثر المستقل الوحيد في الوجود هو الله تبارك وتعالى،
وان تاخر نصره.
احسنتم. كل المؤثرات الاخرى هي مؤثرات باذن الله تبارك وتعالى. فرعون يؤثر، النار تؤثر، الماء يؤثر، الاروى، الطعام يؤثر، الاشباع، قانون الأسباب والمسببات موجود، ولكن كل هذه الأسباب إنما تؤثر بإذن من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو السبب الأعمق فوق كل تلك الأسباب. فالإنسان الذي يعتقد اعتقادا راسقا بالتوحيد في التأثير المستقل، وإن المؤثر المستقل الوحيد في الوجود هو الله تبارك وتعالى، حينئذ سوف يعتقد جازما بأن الإرادة الإلهية سوف تنتصر على إرادة الفرعون. إذن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أي نجعلهم قدوة، نجعلهم أسوة، نجعلهم في قمة الهرم الاجتماعي بعد أن كانوا في أسفل الهرم الاجتماعي، ونجعلهم الوارثين، يرثون كل ما كان لفرعون مثلا، أو لأجزاء كبيرة مما كان لفرعون، ونمكن لهم في الأرض، نجعل لهم مكانا يتمكنون فيه، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون وهامان وجنودهما كانوا يحذرون أشد الحذر من هذه الطبقة المستضعفة، ولأنهم كانوا يحذرون من هذه الطبقة المستضعفة، يحذرون من هؤلاء المستضعفين أن يتألبوا عليهم، أن يثوروا عليهم، أن ينتفضوا ضدهم، لأنهم كانوا يحذرون هذا الحذر الشديد، لذلك كانوا يستضعفون هذه الطبقة، يسومونها سوء العذاب، يذبحون أبناءها ويستحيون نساءها، يحسبون من خلال هذه الوسائل أنهم يستطيعون أن يمنعوا هذه الطبقة المستضعفة من النهضة، من الثورة، من الانتفاضة، من استحصال حقوقها، ولكن لا يعلمون أن هذه الطبقة المستضعفة يقف الله تبارك وتعالى من ورائها. لو كانت هذه الطبقة المستضعفة تعتمد على طاقاتها فقط، فيمكن لهذه المحاولات الفرعونية بما تمتلك من طاقات وإمكانيات أن تطوق هؤلاء المستضعفين، أن تمنع هؤلاء المستضعفين من النهضة ومن الثورة. ولكن إذا كانت نهضة المستضعفين مربوطة بقدرة الله، مربوطة بإرادة الله تبارك وتعالى، فحينئذ لا يمكن للإرادة الفرعونية أن تقف بوجه هؤلاء المستضعفين. لذلك القرآن الكريم يقول ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن كل الوسائل وكل الخطط وكل الأساليب، يعني هل توجد أكثر من الأساليب التي استخدمها فرعون من أجل أن يطوق بني إسرائيل، ومن أجل أن يقضي على موسى تصل به الحال والدرجة إلى أنهم يقوم بقتل المواليد الذكور في سبيل أن يمنع وجود المنقذ الذي سوف ينقذ بني إسرائيل. لا نتصور وجود وسيلة متوحشة أكثر من هذه الوسيلة، حتى هذه الوسيلة واقعا لم تفلح، بل إن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعلنا نرى عظمته وقدرته وجبروته وعجز الطغاة عندما جعل فرعون بنفسه يربي موسى، وجعل موسى سلام الله عليه كما يقول القرآن الكريم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نفس فرعون الذي كان يحذر من موسى وعمل كل ما من شأنه أن يقضي على موسى، الله تبارك وتعالى يستخدم فرعون ويوظف فرعون من حيث لا يشعر فرعون، يوظفه من أجل أن يربي موسى ومن أجل أن يجعل موسى يعني يعيش ويصل إلى تلك المرتبة.
أحسنتم شيخنا، نتوقف قليلا ثم نعود بعده إليكم وإلى الإخوة والأخوات المستمعين. وهذه الأرقام الإذاعة دونكم الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 07602001515، وللرسائل الآسيا سيل 0 مكرر 7060 مكعب 7 مكرر 0.
ألبستني الذنوب ثوب مذلة،
يا رب يا رب يا رب يا رب.
ألبستني الذنوب ثوب مذلة،
ألبستني الذنوب ثوب مذلة،
سيدي من غفلتين تشكلت بدايتي، ملامحي تخطها بأدمعي حكايتي، بمن ترى ألوذ إن.
أعزتي المستمعين، لازلنا في قصة النبي موسى عليه السلام ونواصل الحديث مع الشيخ مازن الكربلائي. شيخنا، تلاحظون أن الظالمين يعيشون على حذر دائما، هذا واقع الحال، يعني هم لا يعيشون الاستقرار أثناء حكمهم. لماذا؟ هذا واحد. ثانيا، هم يتحركون في حدود إرادتهم التي غالبا يعتقدون أنها مطلقة، يعني ليس في إطار الإرادة الإلهية، ولذا ما نراه، ما قرأناه في القرآن الكريم وما نراه في العصر الحاضر من هذه الانتفاضات كذلك، يعني عامة الناس يعتقدون أن هذه الانتفاضات أغلبها ليس لها مبرر، يعني عندما يقارنون بواقعهم وسوء الخدمات وواقع هذه الشعوب، وكأن الموضوع فقط موضوع خدمات. إذن نود أن تجيبونا على شخصية الظالمين، لماذا يعيشوا على حذر، وكذلك لماذا يضطهد هذه الشعوب، وفجأة نرى أن الشعب الفلاني قد انتفض على حاكمه وبدأ يقدم التضحيات الكثيرة لأجل الخلاص منه.
أحسنتم. الواقع أن يعني الظالم هو حالة عكس التيار، يعني الظالم لو الإنسان عندما يعيش مع التيار مع الوضع الطبيعي فحينئذ لا داعي لأن يخاف، لأنه وضعه منسجم مع الوضع العام، أليس كذلك؟
يعني إذا كان في الموقف الصحيح،
في الموقف الصحيح الإنسان عندما يعيش موقفا صحيحا لا يحتاج إلى الخوف. لماذا؟ لأنه منسجم مع ذاته، مع محيطه، مع وضع العام، كالسفينة التي تمشي مع التيار، لا تخاف من شيء معين بشكل أو آخر، حتى لو جاءت ريح فإن الريح سوف تدفع شراح هذه السفينة باتجاه صحيح. الظالم واقعا يقوم بعملية تحريف للحقائق، بعملية السير والسباحة عكس التيار بطبيعة الحال،
وليس في وضع طبيعي، موقع الخطأ من بدايته إلى نهايته،
وليس في وضع طبيعي، وبالتالي لأنه في وضع ليس بطبيعي هذا يحتاج إلى عملية تزييف واسع النطاق من ناحية، ويحتاج أيضا في نفس الوقت واقعا إلى أن يترصد كل صغيرة وكبيرة من الذين يحاولون أن يستيقظون. لذلك فرعون يحاول أن يمزق المجتمع مثلا. الحالة الطبيعية أن الحاكم يأتي لكي يوحد المجتمع، لكي يعبأ طاقات المجتمع بالاتجاه الصحيح حتى ينمي المجتمع، هذه الحالة الطبيعية أليس كذلك؟ ولكن عندما يكون الفرعون في موقع لا يستحقه، عندما يكون الفرعون غاصبا لهذا الموقع، لا يملك المقومات والكفاءات اللازمة لهذا الموقع، هناك في الساحة الاجتماع من هو أكفأ منه يستحق هذا الموقع، فحينئذ فرعون لو كان كفوءا فعالا لا يحتاج إلى التمزيق تلقائيا، وهو الأكفأ تلقائيا سوف يتجه إلى تعبئة المجتمع، إلى توحيد المجتمع، لأن التعبئة سوف تصب في صالحه كحاكم كفوء، وتصب في صالح المجتمع كمجتمع يحتاج إلى التقدم وإلى الرفعة. لكن الفرعون عندما يكون في وضع سيء، في وضع غير وضعه الطبيعي، في موقع لا يستحقه، فرعون حينئذ سوف يضطر للمحافظة على هذا الموقع أن يمزق المجتمع، أن يقتل الأبناء، أن يستحي النساء، أن يقوم بعملية الإفساد، لأنه يرى أن هذه الوسائل الفاسدة هي الكفيلة بالحفاظ على وضعه الفاسد. وبعبارة مختصرة، أن وضع فرعون في الموضع الباطل هو الذي يدعوه إلى استخدام الوسائل ماذا؟ الباطلة، وبالتالي يكون حذرا من كل محاولة من المحاولات التي ترمي إلى تصحيح الوضع، لأن الوضع هو ليس بصحيح، وبالتالي هناك الكثير ممن يملكون عقولا وممن يملكون القدرة على التشخيص، هؤلاء ملكوا العقول وملكوا القدرة على التشخيص وملكوا الإرادات، سرعان ما سيتساءلون أنه لماذا هذا الشخص يكون في الموضع وفي الموقع غير الطبيعي وغير الصحيح. فبالتالي هو يحاول واقعا عبر عدة وسائل. الوسيلة الأولى يحاول أن يشوش على الأثان، ويحاول أن يتذرع بشتى الذرائع التي يبرر من خلالها حكم وجوده في هذا الموقع، ومن ناحية ثانية يحاول واقعا أن يقوم بهذه العملية الواسعة النطاق من عملية ذبح الأبناء واستحياء النساء لكي يبقى في وضعه وفي موقعه.
بالإضافة إلى ذلك، هم لو كانوا يعتقدون بأن سنة الله تبارك وتعالى اقتضت المداولة، يعني الوضع لا يبقى على حاله، ولكن كلهم عندما يطغوا، إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى، على مستوى الفرد البسيط أو على مستوى الحاكم، وبالتالي هذا الطغيان سيؤدي إلى المزيد من الظلم والبغي على الشعوب.
أحسنتم. طبعا هاتان الإرادتان، إرادة الله عز وجل وإرادة الفرعون، هاتان الإرادتان المتصارعتان اللتان صار الكلام عنهما فيما سبق، هذا التصوير لإرادتين متصارعتين، إرادة الله تبارك وتعالى وإرادة الطاغوت، هناك تصوير آخر، هناك آيات قرآنية أخرى أيضا تعطينا نماذج من هذا التصوير من الصراع بين الإرادتين، الإرادة الإلهية وإرادة أعداء الله عز وجل، وهما ورد في سورة التوبة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذه إرادة أهل الكتاب الذين يعملون ويسعون إلى أطفاء نور الله، إلى أطفاء دين الله تبارك وتعالى. ومن ناحية أخرى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هاتان الآيتان القرآنيتان أيضا تصور لنا هذا الصراع الرهيب ما بين إرادة الله عز وجل من ناحية، القاضية بنصرة المستضعفين بحسب تعبيرات سورة القصص، والقاضية بإتمام دينه وبجعل دين الله تبارك وتعالى ينتشر ويسيطر على المجتمعات البشرية، هذه الإرادة الإلهية من ناحية، ومن ناحية أخرى إرادة الطغاة وإرادة أهل الكتاب، إرادة أهل الكتاب تقضي بأطفاء دين الله عز وجل من ناحية، وإرادة الفراعنة تقضي بالعلو والإفساد والاستضعاف وقتل الأبناء واستحياء النساء. وبالتالي نستطيع من خلال الجمع ما بين آيات سورة القصص من ناحية وما بين سورة التوبة من ناحية أخرى أن نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن الطغاة الفراعنة من ناحية وأهل الكتاب يصطفون في موقع ماذا؟ واحد، يوحدهم، يعني يوحد الطغاة من أهل الكتاب والطغاة من الفراعنة، يوحدهم أنهم يحاربون الإرادة الإلهية، يحاربون الإرادة الإلهية كما في تعبير سورة القصص، عندما يحارب الفراعنة الإرادة الإلهية، عندما يريد الفراعنة شيئا ويريد الله عز وجل شيء آخر، يريد الفراعنة استضعاف الطائفة المستضعفة ويريد الله عز وجل أن يمن على الطبقة المستضعفة، وكذلك واقعا كما في تعبيرات سورة التوبة أيضا الله عز وجل إرادته تتعاكس مع إرادة أهل الكتاب، وهذا ما نجده في الوقت المعاصر، واقعا في الوقت المعاصر نجد أن فراعنة العصر يتمثلون بفراعنة المنتمين بشكل أو آخر إلى أهل الكتاب الموجودين في أوروبا وفي الغرب طبعا وفي أمريكا. طبعا من الواضح أنه حتى هؤلاء الحكام في الدول العربية الذين يعيشون الطغيان ما كانوا ليطغوا لولا الدعم والمساندة التي تأتيهم من الغرب، كما رأينا هذه الفضائح الآن الموجودة أن هؤلاء الغربيين الذين يتشدقون بمسألة الحرية وحقوق الإنسان يقفون جهارا نهارا في دعم واقعا هذه الأنظمة المستبدة، ويذكرنا نحن في ذكرى الانتفاضة الشعبانية يذكرنا هذا الموقف الغربي المشين في دعم الأنظمة الفاسدة بما حصل في أيام الانتفاضة الشعبانية عندما أعطوا تصريحات توحي بأنهم مع الشعب العراقي، عندما أعطوا تصريحات توحي بأنه على الشعب العراقي أن يسقط الطاغية المقبور، وبالتالي الشعب واقعا قام بما قام به في تلك الانتفاضة العظيمة. ولكن رأينا بأم العين كيف أنها إذا الغرب من دون استحياء واقعا يسمح لطائرات ذلك النظام ولدبابات ذلك النظام أن تقوم بتلك المجزرة الفظيعة واقعا، يعني ما قدر وما قيمة ما يحصل الآن من دول في الدول العربية من مجازر تجاه المجازر الكبرى التي حصلت في أيام الانتفاضة الشعبانية. إذا كانت المجازر الآن طبعا كل دم هو عزيز وكل دم هو كريم، ولكنه مع ذلك الأعداد لها دور واقعا في فهم وحجم الفاجعة. إذا كان الكلام الآن الحديث عن أفراد وعن عشرات وعن مئات من الشهداء الذين يسقطون في ليبيا أو في تونس أو في مصر أو في البحرين في الانتفاضة الشعبانية، الكلام عن مئات الآلاف، عن مئات الآلاف من كل حدب وصوب واقعا، وهذا الغرب الطاغي كان ساكتا وكان صامتا وكان متآمرا كتآمره في الوقت الحاضر. الواقع نحن مدعوون في هكذا يعني لحظات تاريخية أن نقوم بقراءة جديدة لما حصل معنا من أحداث فظيعة
قبل 20 عام.
أحسنتم، يعني واقعا نحن قضية الانتفاضة الشعبانية لم نفهمها الفهم الكامل، مررنا عليها مرور الكرام بسبب كثرة الأحداث التي حصلت مع بعد الانتفاضة الشعبانية. هذه الأحداث التي تحصل الآن في الثورات، هذه النهضة للمستضعفين على المستقبلين واقعا، هذه الثورات في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي البحرين وفي غيرها، رغم اختلاف الجغرافيا رغم اختلاف طبيعة المجتمعات، لكن هناك وحدة واحدة توحد الجميع، وهي أن هذه الثورات تعبر عن ثورات المستضعفين على الفراعنة المستكبرين في كل حد من وصول.
طبعا شيخنا الإعلام لم يوصفنا في الانتفاضة الشعبانية قبل 20 عاما، وقد تفضلتم في حلقة سابقة أن طبقة من طبقات المجتمع الفرعوني هي طبقة الإعلاميين الذين يقومون بطمس الحقائق، مع العلم هم الواجب عليهم طبعا كشف الحقائق. وبالنسبة إلى الانتفاضة قبل 20 عاما المليئة بالتضحيات والصفحات المشرقة، اليوم عندما نتحدث عنها للجيل الحاضر يستغرب، وحقه أن يستغرب، ولكن في الحقيقة ينبغي لنا أن نتحدث عن هذه الصفحات المشرقة التي لم يغطيها الإعلام بل طمسها. مئات الألوف من التضحيات في كل الشعب العراقي بالأخص شماله وجنوبه، اليوم ما يحدث من انتفاضات الذي يخدم هذه الشعوب في الحقيقة هو الإعلام، وإذا أراد الإعلام أن يطمس الحقائق يستطيع ذلك، ولكن الإعلام في الوقت الحاضر ليس الإعلام قبل 20 عاما. اليوم حتى لو مثلا ذلك النظام المعين الطاغي عندما يريد أن يشوش على الفضائية الفلانية، هذه الفضائية بإمكانها على تردد آخر وتتحدث عن كيفية قيام مخابرات هذا النظام بالتشويش، يعني كيف تم فنيا
صحيح.
يعني قبل 20 عام لم يكن ذلك. ما يحدث اليوم من هذه الانتفاضات هناك إشكالية عند البعض، يعني ليس عند المتبصرين لنقل ذلك، يقول مثلا شعب البحرين أو شعب ليبيا أو غيرهم أو اليمن لماذا ينتفضون؟ هذا يدل على أنهم يعتقدون أن هذه الشعوب الذي يرضيها فقط هو الخدمات، ونحن لا نعلم أن هذه الخدمات هل هي غطت كل احتياجاتهم أم لا. هناك موضوع أهم من قضية الخدمات شيخنا، وأنتم توافقون على ذلك، هو موضوع الكرامة. هذه الشريحة المنتفضة ما هو حجمها في الدستور؟ هل هي محترمة؟ هل لها وظائف تقوم بخدمة المجتمع كالبقية، أم أن هناك احتكار للسلطة؟ بالإضافة إلى ذلك، هذه الشريحة المنتفضة لابد أن تكون مثالية، يعني الذين يخرجون إلى الشوارع ويضحون ويستشهدون، هل الموضوع هو كيفي؟ هل هو غواية؟ أم أن الموضوع عندما يصل إلى الاستشهاد لابد من وجود مبادئ؟ هذا المجتمع المعين، مثلا مجتمع البحرين، كثيرا عندما نلاحظ أن الغرب يتدخل في المجتمع البحريني، هناك قواعد أجنبية في البحرين، هناك مرتزقة من كثير من الدول الإسلامية يعملون على قمع طائفة معينة في المجتمع البحريني، طبعا هم أتباع أهل البيت الحق يقال. اليوم هذا الحق لا يمكن كتمه، إذا لابد من أننا ننصف هذه الشعوب، لا نقول لماذا تتظاهر، لماذا تنتفض، لماذا لا تبقى على حالها، هذا قمة في الخنوع.
أحسنتم. الواقع يعني هؤلاء يعني يستغرب منهم هذا الكلام، يعني وأستغرب أنه أسمع شخص يعني يتحدث بهذه الصورة، يعني باعتبار أنه مسألة الثورات العربية الآن الموجودة سواء كانت في البحرين أو غير البحرين هي تكتسب رضا الأغلبية الساحقة. يعني هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام يغردون خارج السر بطبيعة الحال، بدليل أن نجد فضائيات واقعا تنسج على الأوتار الحساسة للجماهير العربية التي ترغب واقعا في القيام بهكذا أعمال. وبالتالي هكذا مثل ما تفضلتم أن القضية هي ليست فقط قضية خبز، وإنما القضية أيضا
الخبز وحده يحيي الإنسان.
يعني أنت في البحرين لديك 70-80% من مدرسة أهل البيت هم الموجودين في الساحة البحرينية، هل يعقد أن 20-30% يتحكمون بكل مقاليد السلطة و70-80% يعيشون مواطنين من الدرجة الثانية ويحتقرون أشد الاحتقار، ويؤتى بالإماراتي وبالسعودي وبالبنغالي وبالباكستاني لكي تضطهد أغلبية من 70-80% بشكل أو آخر؟ يعني هذا يعني في قمة الامتهان. وماذا يعني الاستضعاف؟ كما قرأنا في القرآن الكريم أن فرعون يقسم المجتمع إلى طبقات، طبقة يعتبرها طبقة مستضعفة، يذبح ابنائها، يستحي نسائها، يسترخص دماءها، أصلا يحتقر وجودها، لا يعتبرهم بشرا آدميين، يجد من حقه واقعا أن يقتلهم لأنه لا قيمة لهم، ويتعامل مع طبقة أخرى على أنها طبقة الأسياد وعلى أنها طبقة الأشراف وأنها الطبقة الحقيقية. فبالتالي هنا أكو هناك احتقار للذات الإنسانية واسترخاص للذات الإنسانية. وبالتالي الثورة هنا ليست فقط ثورة من أجل الخبز، واضح أن المجتمع البحريني ليس كالمجتمع المصري أو المجتمع التونسي الذي يعيش الفقر والحرمان، هناك حد أدنى إن صح التعبير من يعني من الوضع المعيشي الجيد، ولكن واقعا المسألة ليست متعلقة، يعني ليس كما يقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وإنما الإنسان أيضا يحتاج إلى كرامة، يحتاج إلى حريات، يحتاج إلى أن يشعر بالمساواة ما بينه وما بين يعني فكرة المواطنة، حتى فكرة المواطنة التي تعتمدها الدساتير الغربية حتى بهذا المعيار، معيار المواطنة واقعا يقتضي ذلك أن توجد نمط من أنماط المساواة في داخل المجتمع الواحد وفي داخل الوطن الواحد.
الرحمة والخلود لشهداء العراق، لشهداء الانتفاضة الشعبانية التي هي في هذه السنة يمر عليها 20 عاما، الرحمة والخلود لشهداء الإسلام ولكل الأحرار في العالم. نأخذ فاصل آخر ونعود بعده إليكم إخوتي وأخواتي الأكارم.
ألبستني الذنوب ثوب مذلة،
ألبستني الذنوب ثوب مذلة،
عليك يا رب السماء بشدتي معولي، سواك ما من رحم وغفر مؤمل، العف عن خطيئتي يا من به
ثوب مذلة، لبستني الذنوب ثوب مذلة.
شيخ مازن، بالرغم من وجوب اتخاذ موقف للمؤمن تجاه الانحراف وقلب الواقع، لكن من الذي يقوم بالانقلاب حقيقة؟ نرى من خلال قراءة الآيات الكريمة أنه لا بد من تدخل الإرادة الإلهية في ذلك.
أحسنت.
لحسم الموقف.
أحسنت. يعني نتصور لو أن الله عز وجل لا يتدخل، يخلق ولا يتدخل في شؤون العالم الإنساني، ويجعل الأسباب والمسببات هي التي تأخذ دورها في عملية التفعيل، فحينئذ لانتظرنا أن تكون إرادة فرعون هي الإرادة الحاكمة، ولانتظرنا حينئذ أن الظلم والاستبداد هو الذي يخيم على المجتمع الإنساني، وبالتالي تصور مجتمعا يخيم عليه الظلم والاستبداد، إذن حينئذ هذا المجتمع سوف يذبل، سوف يذبي، سوف يبدأ بالتراجع إلى الأمام، لأن الطواغيت مع تمزيقهم وتقسيمهم للمجتمع، مع استضعافهم، مع قتلهم، مع استحيائهم، مع إفسادهم، كيف يمكن أن نتصور للمجتمع أن ينمو وأن يتطور مع وجود هذه الأمراض الخطيرة التي يقوم الفراعنة بتزريقها إلى جسد الساحة الاجتماعية؟ ولكن كما أن الله تبارك وتعالى يعمل قدرته العظيمة في إنماء النبات، في إنماء الحيوان، في إنماء الكون، كذلك المجتمع الإنساني الله عز وجل يقوم بتربيته، يقوم بتنميته، الله تبارك وتعالى رب كل شيء، أليس كذلك؟ وهو يربي كل شيء دون استثناء، ومن بين الأمور التي يقوم الله تبارك وتعالى بتربيتها هو المجتمع الإنساني. المجتمع الإنساني أيضا يقوم الله تبارك وتعالى بتربيته، ولكن تربية الله تبارك وتعالى للمجتمع الإنساني تختلف عن تربية الله تبارك وتعالى للطبيعة، للنبات، للحيوان، لسائر الكائنات، باعتبار وجود عنصر أساسي يفرق ما بين مجتمع الإنسان وما بين الكائنات الأخرى، وهو عنصر الاختيار والإرادة. الإنسان كائن مختار، وبالتالي لا يمكن أن ينمى من خلال القوانين الحتمية، من خلال القوانين القسرية. ولذلك واحدة من أساليب تنمية الله تبارك وتعالى لمجتمع الإنسان أن الله تبارك وتعالى ينصر المستضعفين على المستكبرين. قيام الله تبارك وتعالى بنصرة المستضعفين على المستكبرين كما تعبر الآية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قيام الله تبارك وتعالى بهذا النصر بنصر المستضعفين على المستكبرين يعني أن المجتمع سوف ينمو. المجتمع الذي يسيطر عليه المستكبرون مجتمع يذبل، مجتمع يتراجع، مجتمع ينتكس يوما بعد آخر. المجتمع الذي ينتصر فيه المستضعفون هو مجتمع ينمو، هو مجتمع كال يعني النبتة التي تنمو بشكل صحيح وبشكل منتظم. والله تبارك وتعالى يمارس عملية الانقلاب واقعا عن طريق وسائل مختلفة وعن طريق وسائل متنوعة، ومن بينها الدين. الله تبارك وتعالى عندما ينزل هذا الدين على مجتمع الإنسان فإن الدين والإسلام المقصود به هو الذي يقوم بتربية الإنسان على الثورة ضد المستكبرين، على الثورة ضد الطواغيت دون استثناء. هذه نقطة. نقطة ثانية، الواقع الآيات عندما نقرأها نستطيع أن نستخرج منها هوية المعركة. المهم جدا للإنسان في ساحة الحياة أن يحدد طبيعة المعركة التي ينبغي عليه أن يقوم بخوضها. من الأخطاء القاتلة التي يقع فيها الإنسان أن الإنسان ينسى المعركة المركزية ويلتهي بالمعارك الجانبية والمعارك الهامشية. الإنسان الموفق، الإنسان الدقيق هو الإنسان الذي يحدد المعركة التي لا بد أن يكون فيها، والأعداء الذين لا بد أن يقف ضدهم، والأصدقاء الذين لا بد أن يقف معهم. الكثير من الناس مع الأسف الشديد يقف مع الأعداء ضد الأصدقاء، فكثير من الناس واقعا يقف في معارك هامشية لا ينبغي أن يقف فيها ويقوم باستنزاف طاقاته واقعا في تلك المعارك. نحن عندما نأتي إلى هذه الآيات القرآنية المباركة تحدد لنا هوية المعركة، تحدد لنا بدقة هوية العدو، تحدد لنا بدقة هوية الصديق. والواقع هذه عناصر أساسية إذا توصل إليها الإنسان ودقق فيها الإنسان فإن بقية العوامل سوف تكون سهلة إلى حد كبير. مثلا هوية المعركة من خلال هذه الآيات هي معركة المستضعفين ضد المستكبرين، معركة المستضعفين الذين يشاء الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين مع فرعون والفراعنة والمستكبرين الذين يريدون ويشاءون أن يمزق المجتمعات، أن يعلو على المجتمعات، أن يذبحوا ويستحيوا المجتمعات، أن يفسدوا هذه المجتمعات. هذه هي هوية المعركة الحقيقية بطبيعة الحال. وبالتالي كل المستضعفين الآن في العالم لابد أن يكونوا هم الأصدقاء، وكل المستكبرين في العالم لابد أن يكونوا هم ماذا؟ هم الأعداء. المستكبرون في العالم على اختلاف جنسياتهم وعلى اختلاف انتماءاتهم وعلى اختلاف هوياتهم الشكلية هم أعداء، والمستضعفون كذلك على اختلاف واقعا توجهاتهم هم لابد أن نقف معهم واقعا، ولابد واقعا أن ننصرهم أينما كانوا. هذا أيضا نقطة ثانية. نقطة ثالثة أيضا يمكن أن تستفاد كما يستفيد بعض الأكابر من هذه الآية، وهو أن الآية تتحدث عن قانون وعن سنة من سنن التاريخ. نحن عرفنا في المحاضرة السابقة وفي اللقاء السابق أن فرعون عندما يأتي المجتمع يقوم بتمزيقه وبتقسيمه إلى 6 طبقات، أليس كذلك؟
نعم.
طبقة الفراعنة المستضعفين، طبقة المتملقين والإعلاميين مثلا ومن لف لفهم، طبقة الهمج الرعاة، طبقة المداهنين، طبقة إلى نصل إلى طبقة المستضعفين، أليس كذلك؟ طبقات كثيرة. هذه الآية بعض الأكابر عندما يتمعن فيها يجد أن الآية تتحدث عن قانون، يتحدث هذا القانون عن أنه بعد أن يحصل الانتصار على فرعون، بعد أن يحصل المن الإلهي على المستضعفين، فإن ترتيب طبقات المجتمع سوف ينقلب انقلابا عكسيا، فالطبقة الأخيرة سوف تكون طبقة أولى، والطبقة الأولى سوف تكون طبقة ماذا؟ سوف تكون طبقة أخيرة. طبقة المستضعفين التي كانت في قعر الهرم المجتمعي سوف تكون في القمة، وطبقة المستكبرين والمستكبرين المستضعفين إن صح التعبير سوف تكون في المرحلة واقعا يعني الأخيرة وفي الطبقة الأخيرة، وهكذا بالنسبة إلى الطبقات
وهكذا
الأخرى.
بالنسبة إلى طبقة المستضعفين عندما تكون في القمة وتطغى بعد ذلك.
أحسنتم. أيضا سوف ترجع
وهكذا دواليك.
أحسنتم. وهذا طبعا إحنا يعني في ساحة الاجتماع يمكن أن نتلمس شيء من هذا القبيل. أيضا من النقاط الأخرى التي نستشفها من الآية وهو حتمية النصر، حتمية نصر المستضعفين على المستكبرين. يعني لو سألت لي عن مستقبل هذه الثورات الموجودة في الساحة أقول لك قطعا المستقبل هو انتصار المستضعفين على المستكبرين.
حتى لو
نعم الزمن قد لا نعرف بالضبط الزمن، بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنوات، لكن قطعا كما أن الانتفاضة الشعبانية، تذكر يا أخي الانتفاضة الشعبانية لم تسقط النظام، أليس كذلك؟ لم يسقط النظام فورا، ولكنها واقعا قد زلزلت أركان النظام، أليس كذلك؟ كانت هي عبارة عن المسمار الأخير الذي وضع في تابوت النظام. تصور لو أن أنت البعض من الناس ربما بعد الانتفاضة الشعبانية تندم على القيام بالانتفاضة وقال إنه لا فائدة ولا طائل من وراء هذه الانتفاضة وقد خسرنا خسائر كثيرة دون فائدة، لكن تصور حالنا اليوم من دون انتفاضة شعبانية. الله أعلم لولا هذه الانتفاضة الشعبانية ربما لا زال الطاغية المقبول لا زال على وضعنا ولا زلنا في أسوأ ما يكون بشكل
إلهي. بعد أن انتهت الانتفاضة الشعبانية وبقي النظام على حاله، طبعا ليس حبا له وإنما هناك سر إلهي لا نستطيع أن نحيط بهذا السر الإلهي. بالنسبة إلى الانتفاضات الحالية كذلك، منها من انتهى بأسبوعين، طبعا هناك تراكمات، يعني مثلا البعض يقول كأنه ابتدأ هذا الشعب من كذا تاريخ إلى أن انتهى بعد أسبوعين وانتهى الأمر، هناك تراكمات عبر عشرات السنين ولكنها انفجرت في أسبوعين أو قد تنفجر في شهر أو 3 أشهر، وقد قد تستعصي أو يستعصي الحاكم الظالم على هذا الشعب وقد تستمر سنوات.
أحسنتم. على ذكركم مسألة الانتفاضات أود أن أشير إلى الموقف السعودي. نحن نعرف أنه في الانتفاضة الشعبانية أن الموقف الحاسم كان الموقف السعودي.
نعم.
الموقف السعودي هو الذي أقنع دول العالم ولا سيما أمريكا واقعا بضرورة إبقاء صدام في الحكم وبضرورة قمع هذه الانتفاضة الشعبانية وسحقها سحقا تاما. نعم. إن ذلك الموقف السعودي واقعا الآن هو يترجم نفسه في التعامل مع البحرين. يعني نحن لابد أن نجعل الموقف السعودي في التعاطي مع الشأن البحريني والتدخل السافر من قبل القوات السعودية في البحرين في سياق متصل مع ما حصل بالانتفاضة الشعبانية. هؤلاء لهم واقعا نفس واحد وهو الحقد والكراهية والبغضاء. وأيضا نتذكر ما قامت به هذه يعني الدويلة صح التعبير المشؤومة من أدوار خبيثة في التعاطي مع المجتمع العراقي بعد سقوط الطاغية، من إرسال التكفيريين المجرمين صح التعبير الذين يستبيحون دماء شيعة أهل البيت سلام الله عليهم.
لم ينتهي ذلك، يعني حتى بعد سقوط النظام بقوا يدعمون هؤلاء الإرهابيين بذبح العراقيين.
أحسنتم. هنا شيء في الشيء يذكر، عندنا أخبار تتحدث عن السفياني وأن السفياني يرسل جيشا إلى العراق ولا يكون هم للسفياني الذي هو عدو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يكون له هم إلا الإقبال على العراق. يعني يرسل جيشا عسكريا إلى العراق، وأن الجندي من جيش السفياني يرى الدرة في الأرض فيدعها ويقتل الطفل في داخل المجتمع العراقي.
كذلك هناك في الأفق خطر عظيم على الشعب العراقي.
أحسنتم. يعني لابد أن نفهم أن إرسال القوات السعودية صح التعبير إلى البحرين لا ينبغي أن نفكر في هذا الشيء على أنه أمر معزول عن ساحتنا العراقية، لأن نفس المبرر الذي دعاهم إلى إرسال قواتهم إلى البحرين لوجود شيعة أهل البيت، نفس هذا المبرر موجود بدرجة أقوى وبدرجة أشد في داخل الساحة العراقية. وبالتالي نحن عندما نتضامن مع المجتمع البحريني وفقط ليس فقط نصر للمجتمع البحريني، وإنما لابد أن نوقظ شمعة الوعي في داخل ساحتنا حتى نكون يقظين بكل ما تعنيه الكلمة.
أحسنتم شيخنا، هذا ما يسع به الوقت. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها، عطف الضروس على ولدها. وتلا وعيد هذه الآية بعد هذا القول، تلا هذه الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أحسنتم شيخنا الكريم، إن شاء الله نتواصل في الحلقات القادمة في تلاوة هذه الآيات المباركة في سورة القصص مع قصة النبي موسى والمحطات التي مر بها في حياته في المجتمع الفرعوني. شكرا لكم إخوتي وأخواتي الأكارم، نتواصل معكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.